السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل، وموضوعنا اليوم موضوع أنا أعتبره من الموضوعات المحورية الهامة جدا في حياة الأمة الإسلامية بشكل عام وفي حياة مصر، وأنا أعتبر أن هذا الموضوع هام أيضا في حياة العالم كله. العالم كله يعاني من المشكلة التي سنتحدث عنها في حلقتنا اليوم. هنتكلم عن مشكلة أرقت نوم معظم المصريين إن لم يكن كل المصريين، مشكلة اهتز لها الكبير والصغير والرجل والمرأة والقريب والبعيد والذي يعيش في داخل البلد والذي يراقب الأوضاع من خارجها والمصري وغير المصري الذي يحب مصر، وهي مشكلة الانفلات الأمني أو مشكلة العنف المتكرر في الشارع المصري، حتى صار الأمر ظاهرة، يعني أمر متكرر، أمر نراه هنا وهناك في كل المحافظات، في كل المدن، في القرية نجد الموقف في الشارع في البيت، يعني مشاهدات كثيرة للغاية تؤكد أن قضية العنف قضية صارت ظاهرة وتحتاج منا إلى وقفات ووقفات طويلة. صارت كلمة المولوتوف كلمة مألوفة نسمعها كتير، نسمع إن واحد أو مجموعة ألقوا مولوتوف على مكان ما. المكان ده ممكن يبقى اسم شرطة، المكان ده ممكن يبقى مقر حزب من الأحزاب، المكان ده ممكن يبقى تجمع من البشر، سواء تجمع شرطة أو تجمع متظاهرين، المكان ده ممكن يبقى محكمة فيها ملفات كتيرة وقضايا ناس ممكن تكون تعبت في هذا المشوار شهور وسنين، فوق مصلحة من المصالح، فوق عربية عادية من عربيات الناس اللي تعب وبذل جهد كبير في جمع مالها واقتناها بعد كد وجهد طويل. احنا بناخد الموضوع دلوقتي ببساطة، يعني عادي ان انا اسمع دلوقتي ان في قنابل مولوتوف ارتمت هنا او هناك، صار هذا الامر مألوف، ودي كارثة كبيرة جدا، كارثة ان نألف المصيبة او ان نألف الفساد او ان نألف التدمير والاحراق والتخريب الذي نراه هنا وهناك. صارت قضية الاشتباكات المتكررة وقطع الطريق باسم الثورة، وطبعا احنا شفنا الثورة وعشنا الثورة، شفنا قد ايه الموضوع كان راقي وكان جميل حتى مع مظاهر العنف المؤقتة اللي دارت اثناء الثورة، الا ان الهدف كان واضح، كان عندنا طموحات كبيرة جدا للبلد ديت، وكنا رافعين شعارات واضحة ترجو الخير لهذه الأمة. اللي بنشوفه دلوقتي مش ثورة، لأن احنا دلوقتي الثورة كانت عامة على الشعب كله، وكان دي معنى الثورة، إن الناس كلها قامت عشان هدف معين، عشان تحقيق غاية معينة، كلنا تكاتفنا من أجل هذا الموضوع. كنت تمشي في الشوارع ما تلاقيش أي حركة غير حركة الثورة، تلاقي اللجان الشعبية اللي هي قائمة لإنجاح الثورة، تلاقي اليوفط اللي موجود او الكلام اللي مكتوب في الشوارع هو كله لانجاح الثوره، كله في اتجاه واحد، كله في حركه واحده. اللي بنشوفه دلوقتي مختلف عن كده، حركه ماشيه هنا وهنا وهنا وعادي، وفي مجموعه بتخرب في منطقه معينه او في شارع معين، والاعلام طبعا عامل تركيز على هذه المجموعه واشاعه هذه الروح بين افراد الشعب المختلف. كارثه تمر بها البلاد، نسال الله عز وجل ان يرفع الغمة عن أمة الإسلام. مشكلة البلطجة وقطع الطريق، دلوقتي تتفرج على التلفزيون تلاقي نصايح بيوجهها السادة المذيعين والسادة المراقبين للأحداث في الشارع، إنك إزاي ممكن تحافظ على الموبايل بتاعك مثلا عشان ما يتسرقش منك في الشارع، إزاي ممكن تحافظ على فلوسك، إزاي الأوقات اللي ممكن تنزل فيها، بيناقشوا هذه القضايا كأننا يعني بنعيش في بلاد يعني اعتادت هذا اللون من الإجرام وهذا اللون من البلطجة وهذا اللون من الخروج. لا أقول فقط عن الشريعة ولا عن الدين، ولكن حتى عن الأعراف العامة المتعارف عليها بين أهل هذا البلد. شفنا العنف في الشارع حتى بين المواطنين العاديين، لا نتكلم فقط عن البلطجية اللي احترفوا هذا الموضوع، بنتكلم عن المواطنين العاديين، ارتفاع الحساسية الشديدة بين الناس، الحوارات القاسية، الألفاظ الخارجة، التعدي على حقوق الآخرين، القهوة اللي بتحط الكراسي بتاعتها في نص الشارع وتحط يعني خلاص كردون حوالينها وضيقت الشارع، ما فيش مشكلة، ما حدش بيتكلم، الناس الباعة الجائلين اللي في وسط الميدان، الميكروباصات اللي بتركن جنب بعضيها وتقفل الشارع وتخلي حارة واحدة في شارع كبير عريض والناس كلها بتتعطل مصالحها، يعني مظاهر، ولو انت اعترضت ايه اللي هيحصل؟ عنف وراء عنف وراء عنف وراء عنف. هي دي الصورة اللي بنشوفها. حتى قيادة السيارات، قيادة السيارات صارت تحديا كبيرا، تركب العربية بتاعتك تمشي في الشارع، يعني قدامك اختبار ضخم جدا جدا لأعصابك، واختبار جدا ضخم جدا لأخلاقك، واختبار ضخم جدا لحياتك، لأن ممكن يحصل ما بينك وبين سيارة أخرى مواطن عادي زيك بالظبط، مصري زيك، عايز يروح مصلحته وانت عايز تروح مصلحتك، ويحصل ان كل واحد يحط مقدمة سيارته في الأمام عشان يعدي، والإشارات تتعاكس مع بعضيها، وفي النهاية بيحصل صدام ويحصل خلاف ويحصل صراع ويحصل سباب ويحصل قتال، وساعات نلاقي دماء وأشلاء. وطبعا ده صار متكررا، موضوع القتل المتكرر، تفتح صفحة الحوادث دلوقتي أو حتى بلاش صفحة الحوادث، الصفحة الرئيسية، صار في الصفحة الرئيسية من الأخبار الدارجة قتل، قتل بعض المصريين هنا أو هناك، سواء في حوادث اشتباكات ما بين الناس، سواء في حوادث قطع طريق في قرية أو في محافظة نتيجة حدث معين، أو سواء نتيجة بلطجة وسرقة بالإكراه. هذه الظاهرة الكبيرة التي نراها هنا وهناك تحتاج منا إلى وقفات طويلة للغاية. يا أخوانا، يا ترى مسؤولية مين ما يحدث هذا؟ مسؤولية الرئاسة، ولي الأمر اللي ماسك الحكم، مسؤولية الشرطة، الأمن اللي مفروض أنه هو يسيطر على الأوضاع، مسؤولية الجيش اللي بيحمي البلاد وهو الدرع الواقي ليها، مسؤولية الإعلام، الإعلام اللي بيهيج كتير جدا، مسؤولية الأحزاب والصراعات اللي بينهم اللي ممكن بعد كده تبقى منعكسة على حالة الشعب، مسؤولية المجتمع اللي خرج لنا أمثال هذه الصور من العنف موجودة هنا وهناك، مسؤولية مين بالضبط؟ مسؤولية واحد معين ولا مسؤولية مجموعة ولا مسؤوليتنا كلنا؟ قضايا محتاجة تتحل ومحتاجة تدرس. والمصلحة مين العنف ده كله؟ مين المستفيد من العنف ده كله؟ كلنا تعبانين على فكرة، مصر إذا كان فيها 90 مليون مواطن، فال 90 مليون مواطن برهم وفاجرهم صالحهم ومفسدهم كله تعبان، كله تعبان في مثل هذا الجو. طب وبعدين؟ يبقى لازم نقف وقفات ووقفات مخلصة للخروج من هذه الأزمة، أزمة كبيرة جدا، أسأل الله عز وجل أن يحفظ البلاد منها. يا ترى طبيعة مصر أنها تكون كده؟ ده سؤال مفروض نقف قدامه برضو وقفات. يعني في بعض الشعوب طبيعة العنف موجودة جواها، لكن أنا بقول لكم بدراسة التاريخ، التاريخ الطويل جدا جدا لمصر، طبيعة هذا العنف غير موجودة في هذا الشعب، غير موجودة في هذا البلد، سواء كان التاريخ القديم جدا قبل الإسلام أو تاريخ الإسلام في هذه البلاد أو التاريخ الحديث اللي مرينا به، طبيعة العنف مش موجودة في الشعب المصري. ممكن تكون موجودة عند طائفة من الناس، طائفة موجودة عند حكام ظلمة على مر التاريخ، موجودة عند فرعون زي ما حكى القرآن الكريم قصة فرعون وكان من المفسدين وذبح الأبناء واستحيى النساء، موجودة، لكن الشعب لا يعاني من هذه المشكلة، موجودة عند بعض الخارجين عن القانون، موجودة عند بعض العتاة من رجال الأمن على مر التاريخ في مرحلة من المراحل، موجودة. لكن هل هذه يعني ظاهرة تصيب الشعب بشكل عام؟ أنا بقول إنها مش ظاهرة حقيقة. طول عمر كده الدنيا إن مصر شعب مسالم، شعب طيب، شعب فطرته سليمة، شعب متحاب، شعب بيقبل الآخر، بيقبل الأقليات، بيقبل الأعراق المختلفة، مضياف. دي طبيعة، أنا لا أبالغ عشان أنا مصري بقول هذا الكلام، أنا بتكلم على واقع شفناه وتاريخ كبير جدا مرت به البلد. ابن خلدون ليه كلمات بيصف فيها حياة الشعوب، بيفصل لنا الموضوع، بيقول إن الشعوب اللي بتعيش حوالين الأنهار، اللي بتعيش في السهول، الشعوب اللي بتعيش في أراضي زراعية مستقرة غالبا بتبقى شعوب مسالمة. يعني إيه؟ لأنها ما هيش بتعيش حياة الجبال وحياة الصحاري، الحياة الصعبة اللي بتخليهم دايما في محاولات لكسب العيش ومقاومة الظروف الصحراوية أو الجبلية الصعبة، وبالتالي بتغلظ طبيعته وتقسو يعني روحه أو قلبه. إحنا مش كده. وبالتالي هو بيتكلم بيقول ان الشعوب اللي بتعيش حوالين الاهرام بتبقى شعوب طيبه وشعوب فطرتها سويه وسليمه. وطبعا ده مش معناه طعن في الشعوب الجبليه او الشعوب الصحراويه، لكن بنتكلم على تحليل واقع حياه الناس في مثل هذه الظروف. ولعلنا ان شاء الله في اثناء الحلقه نمر على كذا موقف من المواقف اللي بتبين لنا فعلا ان النظريه بتاعت ابن خلدون نظريه صائبه. اذا الوضع في مصر بيتطور للأسوأ ومحتاج وقفات، لاننا بنتغير دلوقتي، طبيعتنا بتتغير عن اصولها، وبالتالي لازم نقف ونحلل ويطول يا ترى ايه اللي ممكن نعمله عشان نخرج من هذه الازمه. الاطروحات اللي هتسمعوها في الفضائيات كتيره جدا، هيجيبوا ناس محللين اجتماعيين وناس علماء غربيين وناس علماء شرقيين وناس اسلاميين وناس غير اسلاميين واحزاب مختلفه ورؤى متعدده للخروج من الأزمة. أنا بقول لكم في منتهى الوضوح ومنتهى الصراحة، أنا أحفظ كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. إيه الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد تركتكم على البيضاء، الأمر الذي تركنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم أبيض تماما. يعني أبيض؟ يعني واضح تمام الوضوح. السنة النبوية، القرآن الكريم، الشريعة الإسلامية، الدستور الإسلامي، القانون الإسلامي، ما في لبس يا أخوانا، ما في لبس حقيقة. البيضاء كما يقول صلى الله عليه وسلم، كلامه منزه عن النقص صلى الله عليه وسلم، كلامه متابع بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الكلام متابع من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكلام معجز وكلام أوتي جوامع الكلم، فلازم نعتبر بكل كلمة تقال. الشريعة كلها بيضاء، العقيدة كلها بيضاء، الأوامر في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة كلها بيضاء، ليلها كنهارها. إيه هو الليل؟ الليل هي الشبه، الشبه التي تلقى للطعن في هذا القانون الإسلامي أو في هذه العقيدة الإسلامية، والنهار هو الحقيقة التي في باطن هذه الشريعة الإسلامية. فبيقول ليلها كنهارها، يعني الشبه التي تلقى لا معنى لها. مش حاجة اسمها شبهة في الشريعة الإسلامية، مش حد يقدر يطلع شبهة على قاعدة إسلامية أصيلة ثابتة، محدش يقدر يتهم قانون إسلامي بالخلل أو بالنقص أو بالضعف أو بعدم القدرة على التطبيق في حياة الناس. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ليلها كنهارها، كل شيء عندنا واضح، ما عندناش حاجة اسمها معلش القانون ده ضعيف شوية، محتاج شوية تظبيط، محتاج شوية تعديل، مفيش كده في الشريعة الإسلامية، كله سليم. عشان كده أنا لما أحب أخرج من أزمتي، عندي مشكلة عنف في الشارع، عندي مشكلة فقر، عندي مشكلة بطالة، عندي مشكلة اقتصادية، عندي مشكلة عسكرية، عندي مشكلة مع أولادي، عندي مشكلة مع جيراني، عندي مشكلة مع الحاكم أو المحكوم، عندي أي مشكلة، أعود إلى السنة المطهرة. قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الله أكبر. يعني الذي لا يتبع السنة المطهرة مش بس مجرد أنه يتخبط، هذا يهلك، يهلك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الذي يزيغ عن طريق السنة المطهرة يهلك يا إخواني ويا أخواتي. الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل الحديث ويقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، زي ما كنا لسه من شوية بنقول، رؤى متعددة، طرق مختلفة لحل الأزمة التي نمر بها. كل واحد بيقترح اقتراحاته، كل واحد بينظر إلى نموذج. بعض الناس تنظر إلى نموذج إنجلترا، نموذج فرنسا، أمريكا، الصين، اليابان، بص في الشرق كله مش عايز يبص في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل إيه عند الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هو ده اللي احنا عايزين نعمله في الحلقة دي والحلقات اللي جاية. موضوع العنف مش ممكن يتحل في حلقة واحدة ولا حلقتين ولا تلاتة، ده محتاج تفريغ برامج، برامج كتيرة جدا ومناهج حياة، لان انا محتاج اعدل سلوكيات باظت على مدار سنين طويلة جدا. الوضع اللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع العالم اللي كان عايشه صلى الله عليه وسلم، هل كان وضع يشبه ما نحن فيه الآن من حالة عنف وحالة اضطراب أوضاع أمنية وحالة خلل في العلاقة بين الناس، ولا كان وضع لطيف وجميل وكل الأمور الحمد لله طيبة بين علاقات الناس؟ عشان أنا يا ترى لما أرجع للسنة النبوية في حل مشكلة العنف، هل أنا برجع لمشكلة شبيهة بما نعيش فيه أو أصعب مما نعيش فيه فتصبح عندها الحلول النبوية المقدمة في مثل هذا الظرف مناسبة تماما لما نحن فيه، ولا احنا الحمد لله وضعنا يعني مستقر وكويس، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان وضعه لطيف وظريف وما عندوش مشاكل أمنية كتير، ايه الوضع يا اخوانا؟ ايه المقارنة ما بين الوضع الذي كان فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم والوضع الذي نحن فيه الآن؟ أنا بقول لك إن العالم في الفترة التي بعث فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعاني مثل ما نعاني الآن من مشكلة العنف هذه، من مشكلة الخروج عن الأعراف والتقاليد، عدم احترام حقوق الناس، الإغارة على كل الممتلكات والمستحقات لكل العالم. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية فترته بعدما يعني قضى فترة البعثة 23 سنة ومات، ترك البلاد في وضع مستقر، وعرفنا ازاي ممكن نوصل بالناس الى حالة مستقرة امنيا. يبقى اذا التجربة كانت ناجحة والدولة صارت قوية والدولة صارت ناهضة والدولة صارت ناشرة لدينها، بعد سنتين من وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم جيوشنا كانت بتتحرك في كل حتة في الدنيا، رايات الإسلام مرفوعة في كل مكان، دولة الإسلام صوتها مسموع، كلمة مسموعة، الأمن في كل مكان، حتى تحدث عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالإنباء بالغيب، قال والله لما في حديث خباب بن الأرط وصف قضية الأمن اللي هيكون في الدولة الإسلامية، قال حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. دي مسافة 500 كيلومتر. معناها إيه؟ معناها إن الحالة الأمنية صارت مستقرة لدرجة إن الراجل ممكن يسافر لوحده في طريق صحراوي دون خوف من قطع طريق أو عصابات أو بلطجية أو غير كده من الصور التي كانت متكررة في زمانه صلى الله عليه وسلم. وصلنا لهذه الصورة من أين؟ كنا فين ووصلنا لفين؟ شوفوا الوضع اللي كان فيه صلى الله عليه وسلم، العالم شكله إيه ساعتها؟ العالم اللي كان موجود ايام الحبيب صلى الله عليه وسلم كان فيه على سبيل المثال الدولة الرومانية. خليني اقول لك من الدولة الرومانية مثالين فقط تعرف يعني ايه كلمة عنف بنقصدها، ونشوف الرسول ازاي يتعامل مع هذه الملفات. الدولة الرومانية فيها لعبة كانت مشتهرة في هذا الزمن، الزمن بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لعبة كانت متكررة في استادات كتيرة موجودة في الدولة الرومانية الواسعة. استاد ده ممكن يكون أنا شفت يعني أكثر من استاد في العالم على هذه الصورة، من أشهرها الاستاد بتاع روما. وأنا زرت هذا الاستاد، شيء غريب جدا جدا لما أحكي لكم على ما يحدث في هذا الاستاد تعرفوا إزاي الناس دي كانت بتستمتع بوقتها. إيه طريقة المتعة في الدولة الرومانية؟ يقعد الملك والأمراء والوزراء وكبار القوم في الاستاد ده، هو الاستاد ده بيسع 70,000 مواطن، يعني مش عملية يراها رجل أو رجلين، يعني قضية محدودة، لا ده الشعب أو علية القوم من الشعب بيتفرجوا على هذه المباراة. إيه المباراة ديت؟ المباراة عبارة عن صراع ما بين عبد من العبيد ووحش من الوحوش، بالضبط كده. عاملين متاهات في داخل الاستاد وبيطلقوا أسد أو فهد أو نمر مجوعين وثلاث أو أربعة أيام في هذا الميدان في هذه المتاهة، وبيطلقوا عبد من طرف آخر من المتاهة، ويقعد الاسد يشم لحد ما يوصل للعبد، والعبد يجري من الاسد في كل المتاع لحد ما تحصل لحظة يلتقي فيها الاسد مع العبد فينهشه ياكله قدام 70,000 اللي بيشجعوا وبيسعدوا بمثل هذا الموقف. بيشوفوا عبد واثنين وثلاثة وعشرة بيتاكلوا في هذا اللقاء، وهم يصفقون ويلوحون، وبعضهم عنده بعض الأسود بيروضها عشان تدخل المسابقة، وممكن منهم مين اللي هياكل أسرع ومين اللي هيوصل للعبد أسرع. وكذلك الناس اللي يملكون العبيد عندهم برضو يا ترى مين العبد بتاعه اللي هيكمل فترة أطول دون قبل أن يقتل، ولو استطاع أنه يهرب يبقى ليه جايزة كبيرة صاحب العبد. فدي مباراة بيتفرجوا عليها. أنا ما بقولكش إن الكلام ده كان بيحصل بشكل عشوائي في الدولة الرومانية، الكلام ده كان بيحصل كل أسبوع كذا مرة كذا مرة في كل العطلات الرسمية الموجودة في الدولة الرومانية، العطلات الأسبوعية والأجازات والأعياد. وعلى فكرة الدولة الرومانية كانت في اضمحلال، وكانوا بيقولوا إن الأجازات اللي موجودة في الدولة تقارب أيام العمل تقريبا كتر الفساد اللي موجود وتراخي الناس. ده كان فهذه المباراة تتكرر بشكل دوري تماما، وعاملين مسارات عشان تاخد الدم اللي بينتج نتيجة هذه العملية الوحشية من القتل، تاخد الدم بعيد عن أرض الاستاد، وابتكارات علمية متطورة عشان تخرج الدم بره الاستاد حتى لا تؤذي رائحة الدماء. المشاهدين اللي بيتفرجوا على هذه الصورة من صور العنف المفرط اللي احنا طبعا يعني الحمد لله ما عندناش مثل هذا. احنا بنستغرب ان اسبانيا دلوقتي او يعني الدول اللي بتعمل مصارعة الثيران كيف تتحمل قلوبها ان تصارع الثور وتقطع في جسدي بهذه الصورة الوحشية. ده كانوا بيعملوها في البشر في الدولة الرومانية. دي صورة من صور العنف اللي كانت متزامنة مع فترته صلى الله عليه وسلم. صورة عنف اخرى في الدولة الرومانية احنا قلنا صورتين. الصورة التانية كانت المرأة اللي بتمشي في الدولة الرومانية كانت تمشي وعلى فمها قفل، قفل ولو مفتاح عشان ما تتكلمش، ممنوع ان المرأة تتكلم في الدولة الرومانية. زمن قعدوا على كده سنوات طويلة حد ما رفعوا هذا القانون، كانوا لا ينظرون بالمرة الى اي حاجة اسمها حقوق مرأة ولا يعني رعاية مرأة ولا اي شيء من هذا القبيل. بس انظر الى الفكر ازاي وصل بيهم الى هذه الصورة من صور العنف والاجرام في التعامل مع البشر. دي كانت دولة معاصرة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الجو العام في العالم كان كده. لو جينا نحقق في الدولة الفارسية هتلاقي نفس القصة. الدولة الفارسية 7 طبقات، طبعا طبقة الملوك والأكاسرة ديت نمرة واحد، وبعدها طبقة رجال الدين، وبعد كده رجال الجيش، و 7 طبق. الطبقة السابعة هي عامة الشعب، لا حق لهم، يباعون مع الأرض، إذا قتل منهم قتيل لا دية له. الهند لما كان واحد بيتقتل من العبيد اللي هم بيسموهم الشودر، الشودر دي اخر طبقه من طبقات المجتمع اللي هي الشعب كله تقريبا، الشودر اللي بيتقتل منه ديته، يعني انا لو في واحد من الملوك بيملك واحد من الشودر دول عبد من العبيد، انسان رجل او امراه بيملكه، كانت ديته تماما بتمام كديه الكلب الذي مات، كديه الضفدع. لو كان احنا عنده ملك ضفدع والضفدع قتل ليه ديه، وديه هذا العبد مساويه لديه قتل الضفدع او الكلب او القطة. ده مجتمع كان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه عايش صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى الاوضاع دي كانت موجودة في العالم الخارجي فقط بعيد عن الجزيرة العربية؟ لا والله، الجزيرة العربية اوضاعها كانت شديدة الشبه بهذه الصورة. خلينا نشوف كده توصيف جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لصورة الجاهلية في الجزيرة العربية في المكان اللي كان عايش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بقول كل الكلام ده عشان لما اقول الطرح الاسلامي لحل هذه القضية اعرف ان الطرح ده رائع جدا، لانه خرج بعد كده امة رحيمة وامة طيبة وامة فطرتها سليمة وامة بتنشر الاخلاق والفضيلة في العالم كله. انا ما بقولش ان الرسول صلى الله عليه وسلم خد امة صالحة فخلاها اكثر صلاحا، انا بتكلم على وضع مزري وصلنا إليه في هذه الفترة من فترات البشرية، حتى قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في وصف العالم كله عرب وعجم، وقال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا. انظر إلى هذا التعبير، رب العالمين مقت العباد كره العباد كراهية شديدة، كلمة المقت شدة الكراهية، إن الله نظر إلى أهل الأرض عارضهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا، وكلمة بقايا زي ما انتم شايفين أثرية، وفي قصة سلمان الفارسي بنشوف إنه كان واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وخلاص، مفيش مجتمعات صالحة، مفيش مجتمع صالح، لا عرب ولا غير عرب، لا عرب ولا فرس ولا هند ولا رومان ولا مصر ولا غير، كل الناس فاسدة، فاسدة لدرجة أن يمكتها رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول للنجاشي، وعندما يصف حال الجزيرة العربية مكة المكرمة المدينة المنورة قبل أن يأتيها الإسلام، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، وفي رواية: وكنا يعني نتعامل مع بعضنا بسفك الدماء. ده أمر عادي جدا ومألوف جدا في المجتمع اللي بنتكلم عليه. القطامي أحد شعراء الجاهلية، كان نصراني وبعد كده أسلم ولحق الإسلام وله دواوين كثيرة، كان بيقول في هذه الدواوين وأحيانا بيصف حالهم في الجاهلية، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. يعني أنا عايز أعمل إغارة على ناس، عملية سطو مسلح، القبيلة تتحرك بجيشها تغير على قبيلة تانية. ليه؟ هو كده، هي بلطجة حقيقية زي ما بنشوف دلوقتي، بس بشكل مقنن، بشكل ممنهج، بشكل معمول على نطاق الجزيرة كلها. يعني مفيش قبيلة بتعملش كده. فهو بيقول وأحيانا لما بنلاقيش قبيلة نغير عليها، طب نغير على أخواننا، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. إحنا اتزنقنا، مفيش حد نغير عليه إلا أخواتنا، خلاص ماشي نغير على إخواتنا ويطلعوا يحاربوهم ويغتصبوا أموالهم ونساءهم وأطفالهم ويسبوا الناس، يسترقوا الناس. زيد بن حارثة رضي الله عنه من عائلة كبيرة ومن قبيلة قوية، اتخطف وهو طفل صغير في معركة من المعارك وبقى عبد من العبيد يباع ويشترى. سلمان الفارسي نفس القصة. سلمان الفارسي كان ابن دهقان قرية، يعني ايه دهقان قرية؟ يعني زي عمدة بتاع بلد، وكان راجل ليه وضع اجتماعي وثروة كبيرة، اتخطف برضو سلمان الفارسي واتباع في سوق اليهود في سوق تجارة العبيد، وصار عبدا مسكين ليه قائمة عمل معينة يعملها، وصاحبه يبيعه هنا يبيعه هنا، يضربه ويموته، هو حر بيمتلكه زي ما اي انسان بيمتلك اي قطعة اساس عنده في البيت. وغير كده صهيب الرومي كان من عيلة برضو كبيرة واتسرق اتخطف، وصار في النهاية صهيب الرومي عبد من العبيد يباع ويشترى، وهكذا بلال وغير. هذه صور كانت عايشينها بشكل طبيعي جدا، ده المجتمع اللي كان عايش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ضرب الزوجات شيء تقليدي للغاية، كل الناس بتعمله، ضرب العبيد، ضرب الخدم، هذا هو السلوك المنتشر في حياة العرب قبل أن يأتي رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الموضوع وصل لدرجة من درجات القسوة والغلظة والعنف اللي احنا ممكن ما نستوعبش معناها أو شكله أو شكلها إيه، زي موضوع مثلا وأد البنات. يعني إيه وأد البنات؟ وأد البنات يعني واحد عنده بنت، وأحيانا هذه البنت تكون تعقل. يعني إيه تعقل؟ يعني سنها وصل 4 سنين 5 سنين 9 سنين في بعض القصص موجودة وأكثر من كده، وبعدين يجي في دماغ الرجل إن هو ياخد البنت ديت يموتها. يموتها إزاي؟ وأد. وأد يعني يعمل حفرة، حط البنت حية ويردم عليها. الصورة دي لما بنشوفها من الصهاينة بيعملوها مع حد، ولا من الصرب بيعملوها في البوسنة، بنستغرب هذا السلوك من دولة محاربة معتدية مجرمة على أقوام من البشر. بنستغرب، الله، أمال كيف كان يفعله الأب مع ابنته؟ ياخد البنت يحطها في حفرة وهي حية، يعني حتى مش بيقتلها بأي وسيلة من وسائل القتل، ده بيتركها هكذا مدفونة إلى أن تذهب روحها وهو يراقب الموقف. أي غلظة هذه؟ هل هذا كان أمرا يعني عابرا، حادثة ولا حادثتين؟ بنتحدث في هذه القصة عن حالة شاذة من حالات المجتمع الجاهلي؟ لا والله كان أمر متكرر، لدرجة أن رب العالمين سبحانه وتعالى اختص هذه الجريمة بالذكر في كتابه الكريم في أكثر من موضع. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني هذا موضوع متكرر. وزيد ابن عمرو بن نفيل رحمه الله كان قبل الإسلام وكان رجلا يعني صالحا وعلى مذهب الحنيفية، وكان يخاطب قومه أنه الوحيد فيهم الذي هو على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان رجل صالح واحد في المجتمع كله، وكان في وصفه وكان يحيي الموءودة. يعني يحيي الموءودة، يشوف راجل ماسك بنته ورايح يدفنها، يروح له جري يقول له انت هتدفنها ليه؟ يقول له والله انا خايف من الفقر، انا ما عنديش مصاريف كتيرة، عندي عيلة كبيرة وانا مش هقدر اصرف عليها كلها، فانا باخد واحدة اخلص منها واخد التانية اخلص منها. يقول له خلاص خلاص ما تخلص منها، انا هخلصك انا منها، هات البنت ديت انا اصرف عليها واربيها وانت مالكش دعوة بيها، اكنها ماتت يا سيدي. فياخد البنت ديت يقعد يصرف عليها لحد ما تكبر يربيها. رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عن زيد ابن عمرو، ده مات قبل الاسلام، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول يبعث أمة وحده هذا الرجل، انه حتى اهتدى الى هذه الفطرة السليمة بمفرده. ما كانش فيه نبوة ولا رسالة، بعث صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، لكن ربنا سبحانه وتعالى هداه، فكان يحيي الموءود. فاذا ترعرعت البنت كبرت يروح لابوها يقول له البنت كبرت دلوقتي وممكن تتجوز وممكن تعيش حياة طبيعية، تحب تاخدها تراعيها وتجوزها وتبقى بنتك تاني ولا اكمل المشوار معاها؟ فمنهم اللي ياخدها ومنهم اللي هو يكمل المشوار. رحمه الله زيد ابن عمرو بن نفيل، ابو سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه، صحابي الجليل من العشر المبشرين بالجنة. بس ده واحد في المجتمع، واحد معروف في الجزيرة العربية انه كان يحيي الموءودة. فتخيل هذا الوضع المزري الذي وصلت اليه الجزيرة العربية. نتكلم على حالة عنف، الحمد لله رب العالمين احنا في مصر ما وصلناش لمعشار هذه الحالة. احنا لما بنشوف حالة ناس قطعت الطريق وضربت بالخرطوش من بعيد وواحد مات من الخرطوش، كارثة عندنا، وهي فعلا كارثة، لان في واحد مات وواحد قتل، هذه جريمة كبيرة جدا ان يحدث قتل وازهاق روح، وتحتاج يعني وقفة ضخمة جدا من كل المسلمين، لأن حرمة دماء مسلم عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة المشرفة بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم واقف قدام الكعبة وقال لها ما أعظمك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. يخاطب الكعبة ولأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة المشرفة عند الله عز وجل. فإذا كنا نتكلم كده على واحد عادي مات في الشارع نتيجة تشاحن ولا تباغض ولا صراع، ما بالك لما كانت الرجل يقتل ابنته بهذه الصورة. فالطبيعة نفسها، طبيعة الناس يا إخواننا حتى في الجزيرة العربية، كما قال ربنا عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر وألا يعلموا حدود ما أنزل الله. الطبيعة نفسها الجافية، طبيعة الصحراء وطبيعة الظروف المعيشية الصعبة التي كانوا يعيشون فيها كانت بترسخ هذه المعاني. الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الموقف بكامله، الصورة كانت مظلمة وقاتمة بهذه الصورة، وجاء صلى الله عليه وسلم ليضع الحلول لهذه المشكلة. بعض الناس متخيلة دلوقتي ان انا هقول لك والله الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كذا كذا، واحد اثنين ثلاثة الموضوع الحمد لله اتحل وبقينا زي الفل والاوضاع استقرت في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. الكلام ده طبعا ما حصلش، اي حد قرا السيرة هيعرف ان الموضوع خد سنين وسنين. يعني الاطروحات اللي هنطرحها في حل الموضوع سواء في الحلقة ديت او في الحلقة اللي جاية او في اللي بعدها، الاطروحات هذه اخواننا ما هيش اطروحات سحرية بتخلي بكرة الحالة الامنية زي الفل. انا عارف ان كل الناس تطلع تحلل تقول لك مفروض على الشرطة ان تعمل كذا وكذا، مفروض على الرئيس يطلع يقول كذا وكذا، مفروض على الجهاز القضائي انه يعمل كذا وكذا، كلها حلول للموقف الاني، وتفضل المشكلة مستمرة مستمرة مستمرة. الحل لا يمكن يكون بهذه السرعة. الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما اوتي من حكمة وقدرة على ادارة الامور واتصال بالسماء، وحي نازل طالع عليه كل يوم يا اخوانا في كل حدث في كل ظرف بيقول له اعمل هنا كذا واعمل هنا كذا واعمل هنا كذا، المؤيد بالآيات المؤيد بالملائكة، محلش الموضوع في يوم وليلة، خد سنين وسنين. حتى بعد ما عمل دولة، بعد ما صارت ليه دولة، دولة المدينة المنورة، يا ترى متى استقرت الأوضاع في المدينة المنورة؟ متى استقرت الأوضاع وصار الحمد لله الحالة الأمنية مستقرة؟ ده احنا في سنة 5 هجرية الأحزاب حصروا المدينة المنورة، وكان الرجل والمرأة يتخوف على نفسه من أن يقضي حاجته، مش قادر يطلع يقضي حاجته من كتر الخوف والرعب من الحصار المضروب حوالين المدينة المنورة، والضائقة الاقتصادية على أشد ما يكون، والرجل يربط الحجر على بطنه من الجوع، من الجوع. ناس بتتكلم على أزمة اقتصادية بتمر بها مصر دلوقتي وظروف صعبة بمر بها، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيربط على بطنه حجرين من الجوع لظروف بناء دولته، حالة من العنف الشديدة متفلتة هنا وهناك، محاولات قتل متكررة، محاولات غزو للمدينة المنورة، اضطراب أمني في كل مكان، منافقين بيولعوا الدنيا، يهود بيولعوا الدنيا، قريش بتولع الدنيا، غطفان جاية من هنا، سليم جاية من هنا، الدولة الرومانية بتقتل الرسل بتوعنا، حرب هنا وحرب هنا وحرب. ده الوضع اللي كانت عايشة الدولة الإسلامية، والرسول صلى الله عليه وسلم شغال في طريقة المحاولة، مع أنه هو الرسول المؤيد بالوحي، ما تحلش الموضوع في يوم وليلة، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى على أن يحل الموضوع فعلا في لحظة، كن فيكون. لكن علمنا السنن، مش عشان هو الرسول صلى الله عليه وسلم وحبيب إلى الله عز وجل وقريب إليه يحلله الموضوع في يوم وليلة فإحنا بعد كده ما نعرفش نتعلم، لا مش هنعرف نعمله كده. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق الطبيعي الذي تسير فيه الأمم، ما فيش حل سريع. اللي هنقوله في الحلقات عشان نطرح حلول للعنف ما هوش حلول سريعة، الحلول السريعة دي تحل أزمة النهاردة وبكرة بتلاقي الأزمة مضروبة في 10. هي كل العملية انك بتأجل المشكلة يوم او يومين، كل شوية نطلع نلوم الشرطة على شيء او نلوم البلطجية على شيء او نلوم المجتمع او نلوم الرئيس، وفي الاخر الموضوع عمال يتفاقم ويتفاقم، لازم الموضوع يتحل من جذره يا اخواننا ويا اخواتنا. الموضوع ده فضل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لحد اخر عمره، وهو داخل مكة المكرمة بيفتحها وخلاص الحمد لله مسيطر. احنا بنتكلم على سنة 8 هجرية، يعني بعد 21 سنة من الدعوة الإسلامية، وداخل خلاص يعني يفتح وتقر الأوضاع. يجي سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل ومتربي في محضر النبوة 8 سنين من الأنصار، وقبل كده حتى في بيعة العقبة الثانية متربي في هذا الجو، وداخل يقول لي اليوم يوم الملحمة، اليوم هنقتل كل اللي نشوفهم، اليوم يوم الملحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب، هذا السلوك العنيف ما زال موجودا حتى هذه اللحظة في حياته صلى الله عليه وسلم، غضب وقال بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة. لحد هذه اللحظة مظاهر العنف موجودة ومشاهدة يا أخوانا. فيا ترى إيه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله عشان يعالج هذه النفسيات اللي مرت بهذه اللحظات العنيفة في حياتها؟ عل عندهم قيم معينة، وعمل اسلوب تربوي معين، وعمل طرق واضحة بيضاء نقية، منهج لو انا قدرت استوعبه وادرسه هعرف اخرج من ازمتي، لانه خرج بيها صلى الله عليه وسلم من ازمة اشد من ازماتنا الان. انا اديت لكم في هذه الحلقة تمهيد للوضع الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم، اديت لكم تأكيد على انه لا مخرج من ازمتنا الا باتباع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومحتاجين في الحلقات اللي جاية نقف في كل حلقة واقفة مع طريقة من طرقه صلى الله عليه وسلم في كشف الغمة عن الأمة وفي تربية المسلمين على طريق الهدى والصلاح. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.